وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة فيما يتعلق بالنفقات وتفصيلها والكسب الصالح والتحذير من الكسب السيء ومن البطالة والكسل. قد تولى هذه الندوة صاحب الفضيلة شيخ صالح بن علي الناصر شيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين، وقد أجاد وأفاد وأحسن وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام، وفصل الكثير من أحكام النفقات، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا وصلاحا وإصلاحا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. من المعلوم أن كل إنسان في أشد الحاجة إلى العلم، في أشد الحاجة إلى أن يعرف ما شرع الله له من واجب ومستحب، وإلى أن يعرف ما حرم الله عليه وكرهه له وما أباح له، حتى يكون في هذه الدار على بصيرة وعلى بينة. والله جل وعلا أوجب على مؤمن، على كل إنسان، على المؤمن أن يتفقه في دينه، وعلى كل إنسان أن يتقي الله وأن يعبده ويدخل في دينه سبحانه وتعالى، لأنه خلق لهذا الأمر. كل الناس خلقوا لهذا الأمر، جميع الناس خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويتفقهوا في دينه، كل الناس عربهم وعجمهم، عليهم أن يعبدوا الله وعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يتفقهوا في الدين حتى يعرفوا أحكام الله التي شرعها لهم جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فقد أمر الجميع سبحانه وتعالى بالتقوى والعباد، وبعث الرسل لهذا الأمر، كل رسول أرسل قومه، ما أبقى أحدا سبحانه وتعالى، أنذرهم وبشرهم ودعاهم وأمرهم ونهاهم. ثم ختم الرسل عليهم الصلاة والسلام بأفضلهم وبإمامهم وخاتمهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، بعثه الله للناس عامة، جنهم وإنسهم وعربهم وعجمهم، أغنيائهم وفقرائهم، ذكورهم وإناثهم، حكامهم وحكوميهم، كلهم مبعوث إليهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم مأمورون أن يدخلوا في دينه وأن يطيعوه وأن يقبلوا رسالته وأن يعملوا بمقتضاه، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وكتب الفلاح والرحمة لأتباعه والهداية، فقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور والنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل لهم الفلاح باتباع هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، قال: فآمنوا واتبعوه لعلكم تهتدون، فجعل الهداية في اتباعه، قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا بلاغ مبين عليه الصلاة والسلام. فعلى جميع الناس أن يطيعوا هذا الرسول وأن يعبدوا الله وحده وينقادوا لشرعه. ثم خص المؤمنين بأوامر كثيرة لأنهم آمنوا بالله ورسوله والتزموا شرعه، فأوجب عليهم أن يتقوه وأن يطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه وأن يستقيموا على شريعته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله بخيرا فقهه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. هذا دليل على أن من أراد الله به السعادة، أراد به الخير، أراد به التوفيق، أراد به النجاة، أنه يفقه في الدين، يعني يتعلم ويتبصر ويتوقف في دين الله حتى يعلم ما عليه وما له، حتى يعلم ما شرع الله له، ما أوجب الله عليه، ما حرم عليه. لا يكون كالبهيمة ليس له هم إلا ما يتعلق بشهوته الحاضرة، بل خلق لأمر عظيم، خلق لأمر عظيم، يعبد ربه ويطيع ربه. كيف يطيع ربه؟ كيف يطيع ربه ولا يتعلم؟ كيف يعبد ربه؟ كيف يعبد بشيء لا يعلمه؟ هو بحاجة، بل في ضرورة إلى أن يعرف ماذا يعبد به ربه من أعمال وأقوال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وقال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن ذلك أمر النفقات، فالنفقات من أمر الدين، فعلى المؤمن يتعلم يتفقه ماذا يجب عليه زوجته ولأولاده وقرباته ولضيفه ولمملوكه من بني آدم ومن الحيوانات، حتى يكون على بينة على بصيرة. وقد أوضح الشيخان لكم أيها المستمعون الشيء الكثير من هذه الأحكام فيما يتعلق بالزوجات والأولاد والآباء والأمهات وبقية الأقارب، وذكر لكم أيضا ما يتعلق بالكسب. والله جل وعلا شرع لنا الكسب وأمر بالكسب وكره البطالة والتعطل من العمل، وكره المسألة أيضا إلا من عاجز مضطر. يقول سبحانه: هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فجعل ذلولا مهيئة ممهدة مسهلة مذللة لكم تمشي عليها على أقدامك وعلى مركوباتك من دواب وغيرها تطلب الرزق، فهي مذللة تمشي في مناكبها طلب الرزق، تسافر على قدميك على سيارتك على دابتك تطلب الرزق، احتشاش احتطاب صيد تجارة إلى غير ذلك. وبين سبحانه وتعالى أن بعض العباد يضربون في الأرض يبتغون فضل الله، وآخر مرضى وآخر يقاتلون، كل ذلك يبين العبادة أن عليه من يتصرف ويعمل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله طلب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أي كسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فعمل الرجل بيده من أطيب الكسب، والنجار حراج حداد زراع إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري الصحيح: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكمل عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل عمل يده عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء يأكل عمل أيديهم. كان نوح نجارا وكان زكريا نجارا يعملان ويكدحان، كان داود أيضا حدادا يصنع الدروع ويأكل من ثمنها. هكذا بقية الصنائع: خياط كاتب إلى غير هذا مما يحتاجه الناس ويترتب عليه الرزق، وهكذا التجارة وهكذا الزراعة وهكذا أنواع المكاسب المباحة حتى يستغني الإنسان عن الحاجة إلى الناس. أما السؤال هو شرط إلا عند الضرورة، وما قاله الله سبحانه وتعالى في السائل: وفي أموالهم حق للسائل المحروم، هذا السائل محتاج. أما السائل الذي قدر له الله ليس له يسأل، بل هو ظالم لنفسه في السؤال، إلا إذا عجز بمرض أو نقص خلقة أو عدم وجود مكاسب، فحينئذ يساعده إخوانه ويصله إخوانه ويواسونه حتى يجد مكسبا. أما السؤال فأصله لا خير فيه، ذل ومهان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وإذا سأل الناس تكثرا وهم إنما يغنيه فقد أتى جريمة، نعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم الصحيح. فليسأل عنده يغنيه، عنده كسب، عنده وظيفة، عنده عمل، يشهد الناس، يشهدهم بالحقيقة نار، يشهد نار يعذب بها يوم القيامة، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يهل أحد حبلة فيأتي بحضن من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، كانوا الله من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. وقال: ليس المسكين بهذا الطواف لترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغريه ولا يفطر له يتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا المسكين العاجز المتعفف. أما الذي يجد الرزق فهذا ليس المسكين. والطواف إذا كان مضطر فهو مسكين، لكن المتعفف أشد مسكنة وأفضل من أن يعطى، وأفضل بأن يعطى من هذا الطواف، الطواف يجد حيلة، وبعض الناس ليس لهم حيلة. فالمقصود أن المؤمن مهما أمكن ليحذر السؤال ويستغني عن السؤال إلا في ثلاث مسائل وجدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا قبيصة إن مساه لا تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة دين يصلح بين الناس، دين لحاجته ومسكنته قلة أسبابه وحلت له مساحة يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة جاحت ماله سرير ولا غيره الغرب وحلت له مساحة حتى يصيبها قواما من عيش سدادا من عيش، يعني شيء يسد حاله. ورجل أصابته فاقة، كان عنده سعة فأصاب فقر وحاجة لأسباب ذلك، فقام ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهدون له أنه أصابته فاقة، فحلت له مساحة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيبها يعني قدر ما يسد حاجة من العيش. فهو سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. فالمسألة في غير هذه الثلاث مسائل سحت ومحرم، فينبغي المؤمن أن يتوقع ذلك ويحذر السؤال. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، بايعهم صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا، بايعهم بيع عهدهم عهدا أنهم لا يسألوا الناس شيئا، حتى كان بعضهم يسقط صوته وهو على دابته فينزل ويأخذ صوته من الأرض ما يطلب أحد يناوله إياه من كراهة المسألة. فينبغي المؤمن أن يحرص على كسب وطلب الرزق بالوسائل المباحة التي أباحها الله وأحلها، وليحذر السؤال إلا من الله كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النفقات فقد سمعتم تفصيلها وما بيّنه شيخان في ذلك، والحق والعدالة والحق في مسألة الأقارب أنها واجبة مع القدرة من الفضل، ولا تقيد بالميراث كما أوضح لكم الشيخ صالح. هذا هو أصل الأقوال، أن النفقة للأقارب مع الغنى والسعة فرض للغريب المحتاج العاجز. وأما قوله جل وعلا وعلم ذلك، هذا ليس في النفقة على الصحيح، وإنما هو في دفع المضرة، ليس له يضار لا الوالد ولا الوالد جميعا، لأن الله قال سبحانه وعلم ومده رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة ولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك، يعني هذا الوارث ألا يضار، مثل ما أن الأب ليس له المضار، هو معنى الإرث، هذا هو الصواب. ولهذا لم يقع في الأحاديث الصحيحة اشتراط الإرث في صدقة على الأقارب والنفقة على الأقارب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأقارب وحث على النفقة على الأقارب، وهكذا في القرآن بحث النفقة مطلقة، فالأقارب المحتاجون ينفق عليهم من دون شرط الإرث، فلو كان له أخ وله أولاد فهو لا يرث لأجل أولاده البنين، ولكن إذا كان فقير وأولاده فقراء وأخوه مؤسر وعنده فضل وجب عليه ينفق، هذا من صلة الرحم، والله جل وعلا أمر بصلة الرحم وتوعد من قطع الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تسلوا الله فقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، فقطيعة من كبائر الذنوب، وهل أشد من أن يراه فقيرا عاجزا ولا ينفق عليه؟ أي قطيعة فوق هذه القطيعة؟ أن يراه أخاه أو عمه أو أباه أو أمه فقيرا فقراء ضعفاء عاجزين وعنده مال وعنده سعة وعنده فضل ولا ينفق عليه، هذا من أكبر القطيعة ومن أظهر القطيعة. ولهذا لما سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب، فجعلهم بعد الأب والأم ينفق عليهم الأقرب فالأقرب، ولم يقل إذا كنت وارثا لهم. وقال لما سأله آخر قال يرفع الناس حق بحسن صحابتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أذنك فأذنك. جاء في هذا عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب النفقة على الوالدين والقرابات والأولاد، الأقرب فالأقرب، والزوجة والخادم نفقتهم معلومة معاوضة على الزوجة، ينفق على زوجته إذا كانت بطاعته، وهكذا الخادم ينفق عليه ويبيعه ما ينفق ويقوم بالواجب وإلا يبيعه حتى يجد من ينفق عليه. المقصود أن الأقارب لهم حق مع الساعة مع قدرة المنفق فاتقوا الله ما استطعتم، ينفق لساعة من ساعته، هذا كله مع القدرة. والأب وإن كان مثل ما قال الرسول أنت وما في الأبيك، لكن الأم قدمت عليك. الأب له مال أولاد عند الساعة، عند وجود ما يغني ولد، ليس له يأخذ المال كله، هذا لفظ مقيد. واللفظ الآخر إن أطيب ما كتب من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالأب له الأخذ من مال ولده بشرط لا يضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فهو ماله لأبيه بشرط أن يبقى للولد ما يقوم بحاجته ويغنيها للسؤال، فيأخذ من ماله ما يحتاجه الوالد وما يريده الوالد بشرط ألا يضر ولده ولا يضر زوجة ولده وعائلة ولده. هذا أمر معلوم من قواعد الشريعة. فإذا دعت الحاجة إلى البداءة بأحدهما فالواجب البداءة بالأم، لأن تعبها على الولد وقيامها بالإحسان إليه وصبرها عليه حملا ورضاعا وبدأ ذلك شيء كبير فوق الأب. ولهذا قدمها الرب جل وعلا وقدمها رسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ثم النفقات بعد ذلك المؤمن يتحرى فيها الخير ويتحرى الأنسب فالأنسب، فالقريب التقي المؤمن غير التقي غير القريب الفاجر، فيلاحظ هذه المسائل ويحرص على البداء فالأقرب بالأقرب من الأخيار والصلحاء قبل الفجار والأشقياء الذين عندهم من الفساد ما عندهم حتى يستعينوا بالمال على المعاصي. وكذلك ما يتعلق بالزوجات ونفقات الزوجات، سمعتم ما ذكره الشيخان، وأعدى الباقي في هذا أن النفقة للزوجات تتعلق بالمعروف بالمتعارف، الناس يختلفون في هذا، فأولى ما قيل في ذلك هو أنه يتعلق بالمعروف. النفقات في هذا تختلف والزمان يختلف، فالنفقات يفرضها القاضي بين المتنازعين بحسب العرف، عرف البلاد والمدينة والقرية والبادية، فالناس أقسام في البوادي في القرى الضعيفة والهجرة الضعيفة وفي المدن، فالقاضي ينظر ويسأل أهل خبرة عن حال هؤلاء الزوجين وإن كان في ممكن من جنسهما وفي بلادهما، فيفرض لهما عند إفراد الزوجة عند التنازع ما يليق بالمقام ويناسب العرف في بلدها وقريتها وباديتها ونحو ذلك، هذا عند الحاجة عند الضرورة. أما إذا أصلح الله الزوجين ولم يحتاج إلى الحاكم فإنه ينفق عليها حسب ما يسر الله له، لكن هذا عند التنازع وعند الترافع إلى المحاكم، فالقاضي ينظر ويتأمل ويسألها الخبرة حتى يحكم بما يقتضيه العدل ويقتضيه العرف الواقع في البلد في القرية في البادية في أي مكان، لأن الناس يختلفون نفقاتهم في الزمن السابق وغير نفقاتهم في الزمن الحاضر، وكل بلد وكل جهة تختلف يكون لها عرف ويكون لها حال، فالقاضي ينظر في هذا الأمر ويتوخى ما يرضي الله ويقرب لديه وما يقارب ويوافق العدالة التي جاء بها الإسلام، حتى لا يظلم هذا ولا يظلم هذا، ولا يحمل الزوجة ما لا يطيقه وما ليس بالعرف، ولا يظلم الزوجة فيبخسها حقها، ولكن يتحرى العدل في ذلك. والله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، القسط هو العدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية. وأسأل الله عز وجل أن جميعا لما يرضيه ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا والمسلمين جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والتعاون على البر والتقوى، وأن يجزي الشيخين عن ندوتهما وعن جهودهما وعن أعمالهما خيرا، وأن يضاعف لنا ولكم ولهم المثوبة، ويتوفى جميعا على دينه إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.